أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية ليست إلا عبارة عن اعتبارات اقتضت المصلحة تلك الاعتبارات على اختلاف مواردها، وهذه الاعتبارات أمرها بيد الشارع وضعاً ورفعاً، ولا دخل لفعل المكلف أو لموجود آخر تكليفي في تحقق هذه الأمور الاعتبارية، فإن الأمر الاعتباري قائم بالمعتبر بالمباشرة ولا موضوع لسببية أمر خارجي في هذا الاعتبار، بل هو أمر يقوم بنفس المعتبر وله أن يعتبر وله أن لا يعتبر. ليس هنا أمر آخر دخيلا في اعتبار المولى، يعني في اعتبار أي معتبر المولى وغير المولى في ذلك السيان، الاعتبار الشرعي قائم بالشارع، كما أن اعتبار العقلاء قائم بالعقلاء، واعتبار كل شخص قائم بذلك الشخص. والاعتبارات المجعولة شرعاً في موارد الأحكام التكليفية والوضعية ذكرنا أنها مجعولة على نحو القضايا الحقيقية، يعني يفرز وجود موضوع خارجي فيجعل الحكم على تقديره، وهذا في موارد الأحكام التكليفية والوضعية على حد سواء. فيفرز الشارع شخصا بالغا مستطيعا متمكنا من الحج، يفرز عليه الحج بمثل قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وجود شخص خارجي وبلوغه وعقله وقدرته على الحج، كل ذلك أمور فرز وجودها في الخارج، وعلى تقدير تحقق هذه الأمور اعتبر له من الأول وجوب الحج، يعني جعل الحج على ذمته في عالم الاعتبار. نسبة هذه الأمور إلى الحكم الشرعي نسبة الموضوع إلى الحكم، يعني لابد من أن تحقق في الخارج، والاعتبار إنما هو متوجه إلى مثل هذا الشخص لا إلى كل شخص. إنما طلب الحج وأمر بالحج الشخص الذي يكون مستطيعا بالغا عاقلا، هذا طلب منه الحج واعتبر في ذمته الحج، واما غيره فلا. فليست الاستطاعه سببا للوجوب، الوجوب لا ينشا من الاستطاعه ولا من شيء آخر من الموجودات التكوينية، بل الوجوب أمر يعتبره الشارع وأمره بيده. غاية الأمر قد يعتبر هذا على نحو الإطلاق وقد يعتبره على نحو خاص مقيد بالاستطاعة. الشخص المستطيع هو الذي اعتبر له الحج وجوب الحج لا كل شخص، وهكذا بالنسبة إلى سائر الموارد، يعني موارد الأحكام التكليفية من الوجودية والتحريمية مثل وجوب الصلاة مثلا لم يعتبر في جميع الأزمنة، بل اعتبر على تقدير دخول الفجر أو الزوال أو المغرب. وكذلك وجوب الصوم بالنسبة إلى الزكاة كذلك اعتبر وجوب الزكاة لا على نحو الإطلاق، بل على من يملك نصابا مثلا كما في موارد الغلات. الأحكام الوضعية بعينها حالها حال الأحكام التكليفية. هنا أيضا كذلك المولى يعتبر الملكية، يعتبر الزوجية، ولكن على تقدير شيء لا على نحو الإطلاق. يعتبر الزوجية لمن بل يعقد له بالزواج مع وجود سائر الأمور المعتبرة فيه، أن يكون مختارا مثلا، أن يكون مسلما على تقدير أن تكون الزوجة مسلمة وبالعكس، وغير ذلك من القيود المعتبرة في الزواج. هذه الأمور نسبتها إلى الزوجية ليست نسبة السبب إلى المسبب. الزوجية أمر اعتباري قائم بالمولى وبالمعتبر بالمباشرة، لا يكون العقد الخارجي وهذا اللفظ سببا لأمر اختياري للمولى، بل المولى اعتبر هذا لكن لا على الإطلاق. من لأشخاص خاصة مقيدة بقيود خاصة. وكذلك بالنسبة إلى الملكية مثلا اعتبرت الملكية للوارث لا لكل شخص، إذا مات شخص يعتبر أمواله ملكا لوارثه، فالموت موضوع لهذا الاعتبار. وملخص الكلام أن الأحكام الشرعية على الإطلاق التكليفية والوزعية كلها مجعولة من الشارع وأمرها بيده، ونسبة الموضوعات إليها ليست نسبة السبب إلى المسبب. يستحيل أن يكون الأمر الاعتباري ينشأ من الموجود التكويني الخارجي، إذن لم يكن هذا مجعولا شرعيا بل كان من الأمور التكوينية، وهذا خلاف الفرد. غاية الأمر أن هذه الاعتبارات ليست على وجه الإطلاق بل مشروطة بقيود، والاعتبار إنما يكون فعليا يعني معتبر إنما يكون فعليا على تقدير تحقق هذه الأمور في الخارج، فليست هناك سببية وشرطية. التأثير والتأثر في باب الأحكام مستحيل على الإطلاق، وإنما هذا مجرد اصطلاح من الفقهاء يعبرون عن القيود في باب الأحكام التكليفية بالشرائط، فيقال إن الصلاة مشروطة، وجوب الصلاة مشروط بدخول الوقت، وجوب الصوم مشروط بدخول شهر رمضان، وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، وجوب الزكاة مشروط ببلوغ المال النصاب. يعبرون في هذه الموارد بالشرائط، وفي باب الأحكام الوضعية يعبرون بالأسباب، فيقال إن ملاقات النجس مع الرسوبة سبب لنجاسة الملاقي، موت المورث سبب لملكية الوارث ما تركه الميت، العقد سبب للملكية أو للزوجية ونحو ذلك. هذه الأمور يعبرون عنها بالأسباب والقيود المأخوذة في الموضوع يعبرون عنها بالشرائط، وذكرنا مرارا أن وجه هذا التفتيش أيضا لم يظهر لنا إلى الآن أنه لماذا هذا التفتيش بحسب الواقع لا شرطية ولا سببية، وإنما هو أمر بل تعبير مشابهي. إذا كان التعبير مشابهيا فليكن الجميع على حجم واحد، فكما يقال إن وجوب السلام مشروط بدخول الوقت، فيقال إن نجاسة الشيء مشروط بملاقاته للنجس. الزواج الزوجية مشروطة بالعقد، ملكية الوارث مشروطة بموت المورث، وهكذا. كل ذلك من واد واحد بلا فرق بين باب التكليف وباب الوضع، ولكن هذا الاصطلاح قد جروا عليه، يعني الفقهاء جروا على هذا الاصطلاح فعبروا في باب التكاليف بالشر وفي باب الأحكام الوضعية بالسبب، ولا مشاهدة في الاصطلاح، فليكون هذا اصطلاحون. وبعد ذلك ظهر أن ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وصاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن النهي قد يتعلق بالسبب وقد يتعلق بالمسبب، فذكر صاحب الكفاية أن النهي قد يتعلق بالتسبيب، كل ذلك لا أصل له. على حقيقته ليست هنا سببية ومسببية ليكون النهي متعلقا بالمسبب تارة ومتعلقا بالسبب أخرى، كل ذلك لم يكن. بل الموجود هنا في باب المعاملات الآن من العقود والإيقاعات، الموجود هنا أمور أربعة ولا خامسة لهذه الأمور. أحد هذه الأمور اعتبار العاقد. إذا كان إيقاعاً اعتبار واحد من العاقد فقط، كما في الإبراء مثلا أو في الطلاق، يعتبر الزوج التفرقة بينه وبين زوجته، هذا أمر نفساني، هذا الاعتبار قائم بالمعتبر نفسه. إذا فرضنا أنه من باب العقود، يعني طرف يحتاج إلى طرفين كما في البيع والشراء، اعتبار قائم بهما، البايع يعتبر ماله ملكا للمشتري بإزاء مال المشتري، كذلك المشتري يعتبر ماله ملكا للبايع بإزاء ملك البايع. نعبر عن هذا بالمبادلة بين المالين، هذا يعتبر المبادلة وذاك يرضى بهذه المبادلة ويعتبر هذه المبادلة إمزاء. هذا أحد الأمور الموجودة في باب المعاملات. الأمر الثاني إبراز هذا الأمر الاعتباري في عالم اللفظ أو بمبرز آخر غير اللفظ كما في المعاتات أو بكتابة وإشارة ونحو ذلك. فيقول البايع بعت كمالي بكذا، ويقول المشتري قبلته. ذكرنا أن هذه الجملة جملة بعته إبراز لذلك الأمر النفساني، وأن البايع التزم بأن يكون ماله ملكا للمشتري بإزاء ملكه لمال المشتري، وكذلك المشتري يبرز اعتباره بقوله قبلته، وكذلك في غير هذا المورد، مورد البيت كالهبه والزواج والطلاق وكل ما يكون من هذا القبيل زائدا على الامر النفساني والاعتبار القائم بالنفس يبرز هذا في الخارج. وذكرنا ايضا غير مره في المباحث الاصوليه وفي بحث المكاسب ان كلمه البيع او الهباء او غير ذلك لم توزع هذه الكلمات بإزاء الاعتبار نفسه من دون مبرزين. لو علمنا ان زيدان اعتبر ما له ملكا لامر مجانا مثلا لا يقال انه وهب ما له له. الهباء لا يسبق الا مع الابراز الخارجي بقوله ذهبته او بشيء اخر من الاعطاء الخارجي والتثبيت الخارجي يكون مبرزا لذلك الامر النفساني. مجرد الامر النفساني حتى فيما اذا علمنا به وان هذا الاعتبار موجود في نفسه اعتبر غيره مالكا لماله لا يصدق انه ذهب ماله من ذلك الشخص. عنوان الهبة متقدم بالاعتبار المبرز لا بالاعتبار فقط من دون ابراز في الخارج. كما ان الابراز المجرد من دون اعتبار في النفس لو فرضنا تكلم بلفظ بعته وعلمنا انه ليس لم يستعمل بما انه مبرز للامر النفساني بل انما تكلم به سهوا او تكلم به استهزاء او بغير ذلك من الدواعي لا يقال ان زيدا باع داره او وهب ماله اذا لم يكن هذا اللفظ او غير اللفظ مبرزا لذلك الامر النفساني. فالبيع او الهباء او غير ذلك من العقود والايقاعات كل ذلك متقدم بامرين بامر نفساني قائم بالمعتبر وبإبراز هذا الأمر النفساني بمبرز في الخارج بلفظ أو بغير لفظ. هذان أمران. الأمر الثالث إمزاء العقلاء لهذا الاعتبار وعدم إمزائهم لهذا الاعتبار. قد يكون المعتبر يعتبر شيئا ويبرزه في الخارج ولكن العقلاء لا يعتبرون هذا لا يمزون. وإن كان الشخص اعتبر إلا أن العقلاء لا يرتبون الأثر على هذا الاعتبار وجوده كعدمه. كما إذا فرضنا أن أحدا باع مال غيره أو ذهب مال غيره العقلاء لا يعتبرون هذه الهبة ولا يمزون هذا الاعتبار لأن المعتبر إنما اعتبر مال الغير ملكا لشخص آخر وهذا ليس بمالك ولا بولي ولا بوكيل فلا يكون أثر لهذا الاعتبار. أو لو طلق زوجة غيره مثلا لا أثر لهذا الطلاق عند العقلاء فإنه لم يصدر ممن له الأمر. ليس أمر الطلاق بيد شخص آخر أجنبيين ليس بولي ولا بوكيل ولا هو بنفسه زوج وهكذا. فقد يكون هذا الأمر الاعتباري المبرز موردا لإمزاء العقلاء فيمزون كما في موارد البيع مثلا إذا باع الإنسان مال نفسه ومع وجدان بقية الشرائط المعتبرة عند العقلاء فيكون هذا البيت صحيحا عند العقلاء، يعني العقلاء امزوا هذا البيت ويرتبون الاثر على هذا البيت، وقد يكون العقلاء لا يمزون هذا البيت كما اذا كان البيت متعلقا بمال الغيب، ليس هذا البيت ممزا عند العقلاء وجوده كالعدم. هذا هو الامر الثالث. الامر الرابع الاعتبار الشرعي والامزاء الشرعي. قد يكون هذا الامر الصادر من البائع او الواهب او غير ذلك من موارد العقود والايقاعات موردا للامزاء الشرعي ومحكوما بالصحة، وقد لا يكون محكوما بالصحة ولو فرضنا ان العقلاء ايضا امزوا هذا البيع مثلا، او امزوا هذا الطلاق او هذا الزواج، ولكن الشارع لا يمزي ذلك بل يعتبر قيودا اخر، وما لم تتحقق تلك القيود لا يكون العقد محكوما بالصحة. وهذا ايضا كثير في موارد البيع وفي غير موارد البيع. العقلاء في باب الموزون والمكيل مثلا لا يعتبرون الوزن والكيل اذا باع بغير وزن ولا كيلين. العقلاء يعتبرون صحة هذا البيع، ولكن الشارع لا يعتبر هذا البيع صحيحا. بيع الغير البالغ الظاهر انه ممزن عند العقلاء اذا كان السبي مبيزا، بل كان مميزا يتمكن من المعاملة ومن جلب المنفعة ودفع الضرر، لا يعتبرون العقلاء البلوغ بالمعنى الشرعي، يعني أن يكون مكملا لخمسة عشر سنة وداخلا في السادس عشر مثلا، أو أنه يرى الاحتلام مثلا يحتلم، لا يعتبر العقلاء ذلك. إذا كان الشخص قابلا للبيع والشراء يرون معاملاته صحيحة، وأما الشارع لا يرى ذلك. إلى غير ذلك من الموارد. في باب الطلاق مثلا الشارع يعتبر في الطلاق أن يكون في طهر لم يواقع الرجل زوجته، العقلاء لا يعتبرون ذلك. قد يمكن أنه واقعه بعد يطلقها في ساعة بعد ذلك، وغير ذلك من القيود الشرعية. فهنا بحسب التحليل في موارد المعاملات هذه الأمور موجودة، الاعتبار من المعتبر وإبراز هذا الاعتبار واعتبار العقلاء واعتبار الشارع، هذه الأمور هي التي متحققة في موارد العقود، وليس هنا أمر خامس زائدا على ذلك. وذكرنا أنه لا سببية ولا مسببية. أما فعل الشارع يعني إمزاء الشارع أو إمزاء العقلاء فلا معنى لأن يتعلق به النفس، لأنه خارج عن اختيار المكلف. كيف يمكن أن تكون الملكية الشرعية، هذا الذي يعبر عنه صاحب الكفاية بالمسبب، كيف يمكن أن تكون الملكية الشرعية يعني اعتبار الشارع هذا المال ملكا لأحدين، هذا متعلقا بالنفس، هذا فعل لنفس المولى وليس فعلا للمكلف لينهى المكلف عن أو يؤمر بذلك، هذا خارج عن اختياره. ما معنى نهي المكلف عن الملكية الشرعية؟ الملكية الشرعية أمرها بيد المولى، إذا أراد أن يعتبر يعتبر. لو فرضنا أن في هذا الاعتبار مفسدة ليبغضه الشارع، وإذا كان مبغزا لهذا الاعتبار هو فعل نفسي لا يفعل، لا يعتبر الشارع كما في موارد العقود الفاسدة، لم يعتبر الشارع بل هذه الأمور من الملكية والزوجية في موارد الفساد، الطلاق في طهر واقع، بل واقع الزوج امرأته لا يعتبر الشارع هذا الطلاق وجوده كالأدب. ما معنى لأن ينهى الأب عن طلاق زوجته في هذا الحال غير قابل للناس؟ لأنه خارج أن تحت قدرته. أفيعقل أن يمنع المولى وينهى العبد عن فعل نفسه، عن فعل نفس المولى؟ فعل نفس المولى كيف يمكن أن يتعلق به الناس وينهى العبد عن مثل هذا الفعل مع أنه قائم بالمولى بالمباشرة؟ وهكذا الملكية العقلائية، يعني امزاء العقلاء، هذا أيضا غير قابل لأن يتعلق به الناس. العقلاء ينهون عن هذا الامزاء مطلب، وأما العاقد امزاء العقلاء ليس بمقدور له للعاقد، وليس من أفعاله وتحت قدرته. لتكون الملكية العقلائية هي متعلق الناس، فمن هنا ظهر أن ما ذكره صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه من أن النهي يدل على السحاء، تبعا لأبي حنيفة باعتبار أن هذا العقد إذا لم يكن صحيحا كيف نهي عنه، كيف نهي العبد عن الملكية؟ هذا باطل من أصله، فإن الملكية غير قابلة لأن يتعلق بها النهي أصلا. كانت هذه المعاملة صحيحة أو كانت فاسدة، على كلا التقديرين امزاء الشارع لهذا العقد واعتباره الملكية غير قابل أن يتعلق به النهي ليقال إنه مقدور، فالمعاملة صحيحة. فالملكية الشرعية غير قابلة لتعلق النهي بها، كما أن الملكية العقلائية يعني امزاء العقلاء غير قابل لتعلق النهي به، فهذان خارجان عن محل الكلام بداتا. يعني باب النهي عن المعاملة هل يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ النهي عن الحكم الشرعي أو عن حكم العقلاء هذا غير قابل بنفسه، لا معنى للنهي عن الحكم الشرعي. الحكم الشرعي كيف يكون قابلا لأن ينهى عن بالنسبة إلى المكلفين ليقال إنه يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ لا موضوع له ليبحث. وإنما يمكن النهي عن أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن الشارع ينهى عن الأمر النفساني، عن الاعتبار النفساني، أو ينهى عن الإبراز الخارجي، عن المبرز على نهل مانعة الخلوب. يعني يمكن أن ينهى كلاهما المجموع. هذا قابل النهي. للشارع أن ينهى عن تمليك شيء وعن اعتبار هذا ملكا لأحدين، يعني اعتبار المكلف، أو ينهاه عن إبراز هذا الاعتبار في الخارج ليكون النهي نهيا عن المبرز، هذا قابل. وهل يدل هذا النهي على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ لا بد من التكلم فيه. وأما النهي عن الملكية، عن الزوجية، عن الرقيه عن الاستراق في الطلاق كل ذلك غير قابل. فان هذه الامور خارجه عن قدره المكلف، وانما هي افعال للمولى نفسه او افعال للعقلاء، وعلى كلا التقديرين انه لا يتعلق بما هو فعل شخص اخر ليبحث عن دلالته على الفساد وعدم دلالته على الفساد. وان شاء الله نبين المراد.